إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجوامع الكلم، فكان يجمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، فكان كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركًا وعليه النور وفيه الهدى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن كما أوحي إليه بالسنة التي هي أقواله وأفعاله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يجمل لأصحابه ولأمته الأمور ليعقلوها، وهذه طريقة عظيمة حميدة يدرك بها المسلم الأشياء ويتصورها تصورا تاما إذا وفقه الله عز وجل لذلك. ألا واعلموا رحمكم الله أن هذه الدنيا التي نحن فيها أوجدنا الله عز وجل فيها للابتلاء، فابتلانا الله سبحانه وتعالى بالخير والشر، ومما ابتلانا الله عز وجل به هذه الشريعة التي هي الأمانة التي حملها الإنسان وأبى حملها السماوات والأرض والجبال. فابتلانا الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة التي هي الأمر والنهي، هذا نوع من أنواع الابتلاء. وابتلانا الله سبحانه وتعالى بالسراء وابتلانا بالضراء. قال الله عز وجل في الأمر الأول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليختبركم، وكما قال سبحانه وتعالى: فينظر كيف تعملون. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا لينظر كيف نعمل، ما الذي نعمله في هذه الحياة؟ أنطيع ربنا سبحانه وتعالى ونلتزم بشرعه، أم نترك ونفرط؟ فهذا النوع الأول من أنواع البلاء. والنوع الثاني أن الله عز وجل ابتلانا بالسراء وابتلانا بالضراء، وهو النوع الثالث. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يبتلينا بالشر وأنه يبتلينا بالخير. فالمراد بالخير الذي ابتلانا الله عز وجل به ما أنعم الله عز وجل به علينا من سائر النعم في أبداننا وأرواحنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا وفي أمننا وأماننا وفي أوطاننا وفي كل ما يتنعم به العبد، حتى الشربة من الماء البارد نعيم من نعيم الخير يبتلى به العبد ويسأل عنه يوم القيامة. فهذا نوع من أنواع البلاء. والنوع الثاني الابتلاء بالضراء، فالله عز وجل يبتلي عباده بما يقدره عليهم من أقداره التي قد تكون لهم مؤلمة، ولكن الله عز وجل له فيها الحكمة البالغة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيضا أخبر سبحانه وتعالى أنه يبتلي الناس بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، وأخبر الله عز وجل أنه يبتلي الناس بما يبتليهم به من نقص الخيرات لينظر تضرعهم وينظر إلى من يرجعون وإلى من يتضرعون وينظر كيف يفعلون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا ابتلاك الله عز وجل بالضراء، ابتلاك بالأمراض والأسقام، ابتلاك بقلة ما في يدك، ابتلاك بشيء من السوء في ولدك أو أهلك أو ما تحب، ابتلاك الله عز وجل في ابتلاء عام عليك وعلى غيرك، أو في ابتلاء خاص في خاصة نفسك، فإن الله عز وجل يريد منك أن تصبر على هذا البلاء وأن تلجأ إلى الله سبحانه. وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف القائل كما في الترمذي: ابتلينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. وهكذا من أنواع البلاء. فإذا البلاء يا عباد الله في هذه الدنيا بلاء أعظم بالدين والشريعة بالأمر والنهي. ينظر الله عز وجل إلى عباده ماذا هم عاملون فيما شرعه لهم وفيما حكم فيه بينهم من حكمه الشرعي الديني، ويبتليهم الله عز وجل بما يقدره عليهم من سراء أو ضراء. فهذا القسم الأول وهو قسم الابتلاء. واعلموا رحمكم الله أن الشريعة العظيمة التي نتفيأ ظلالها والتي نعيش في أكنافها والتي نتمتع بفروعها وأصولها والتي نأخذ من معينها والتي نسير على دربها وطريقها الموصل إلى الصراط المستقيم، بل هو الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. هذه الشريعة عباد الله فيها عبادات وفيها معاملات. فأما العبادات فإن أعظم العبادات ما يتعلق بالاعتقاد، أعظم العبادات ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بالتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الله عز وجل به المرسلين من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني في العبادة. فهذا أعظم ما في هذه الشريعة، توحيد الله سبحانه. قال ابن عباس: كان بين آدم عليه السلام وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما وقع الشرك بعث الله المرسلين وبعث الله النبيين ليحذروا الناس من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وليدلوا الناس على توحيد الله عز وجل، ليقول الناس لا إله إلا الله قولا بألسنتهم واعتقادا بقلوبهم وعملا بأركانها والتزاما بلوازمها وشروطها وسيرا على مقتضياتها. وهكذا أيضا العقيدة الصحيحة من الاعتقاد بالله عز وجل وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبما يكون بعد الموت، ومن الإيمان بالغيب كله فيما أخبرنا الله عز وجل به، فيما أخبرنا الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمؤمن يؤمن بالمغيبات إذا ثبت دليلها، إذا كانت في الكتاب أو في السنة الثابتة، ولا يدخل في ذلك بعقله ممانعا ولا معارضا، وإنما يقول سمعنا وأطعنا، ويجب عليه أن يعتقد ما دلت عليه الأدلة، وإلا كان ضالا منحرفا عن صراط الله سبحانه. قال الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأخبر الله عز وجل عن صفة المتقين، عن صفة المتقين التي بدأها بالإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب يدل على تسليم المؤمن لربه، وأن الله عز وجل إذا أخبره بخبر سارع إلى تصديقه. ولهذا كانت درجة الصديقية فوق درجة الشهداء وفوق درجة الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنما كانوا صديقين لأنهم سارعوا إلى تصديق الله عز وجل وما جاء في كتابه، وسارعوا إلى تصديق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما ثبت عنه في سنته، فلذلك كانوا صديقين، لم يكونوا شكاكين ولا مرتابين ولا منافقين ولا معاندين ولا معارضين، وإنما كانوا مستسلمين وكانوا صديقين. فرفعهم الله عز وجل وجعل لهم نورهم وجعل لهم أجرهم وجعل لهم مكانتهم في الدنيا والآخرة. وخير هذه الأمة هو صديقها الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه من الرجال، وأول من آمن به وصدقه من أول من آمن به وصدقه في قضية الإسراء والمعراج التي كذب بها المشركون، فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق. فهذه هي مرتبة الصديقية، ولا تكون إلا لمن أوتي القلب اليقين ولمن أوتي القلب السليم الذي يصدق بما جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عباد الله، هذه هي رتبة التوحيد ورتبة الاعتقاد، وهي أعلى ما في هذه الشريعة، لأن ما بعدها منبني عليها، ولأن ما بعدها لا يصح إلا بتصحيحها. فمن عبد الله عز وجل 100 عام وكان من المشركين كانت عبادته هباء منثورا، ومن عبد الله عز وجل 100 عام وكذب بأمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو كذب بالأحاديث وهو يعترف بصحتها، أو أنكر شيئا من الاعتقادات الجازمة عند المسلمين، فإن عبادته تذهب هباء منثورا. فإذا لا بد للمسلم أن يكون على عقيدة صحيحة وعلى توحيد سليم وأن يقيم ذلك، فهو الأس الأساس وهو القاعدة المتينة التي ينبني عليها الدين. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام بدأ بالشهادتين، ولما سأله عن الإيمان ذكر له أركان الإيمان 6 التي كلها اعتقادات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لم نرى رسل الله، ولم نرى ملائكة الله، ولم نرى الكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل لم نرى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، ولكننا جئنا بعد هؤلاء وجئنا ووجدنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فآمنا به إيمانا بالغيب الذي من عند الله، وصدقنا بدلائله، بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك كان أهل الإيمان من الصادقين المصدقين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي عبد الرحمن الجهني نزيل مصر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ جاء ركبان قادمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنديان مذحجيان، أي من كندة من مذحج من اليمن. فجاء فقال أحدهما: يا رسول الله، جئنا لنبايعك. فبسط أحدهما يده للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماله؟ قال: طوبى له، من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماله، أي شيء له؟ ما جزاؤه؟ ما ثوابه؟ ما الذي يصير له ويكون له في الآخرة؟ قال: طوبى له، أي حياة طيبة في الدنيا والجنة التي عرضها السماوات والأرض في الآخرة. فمسح يده ثم انصرف، أي بايع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم الآخر فوضع يده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحه ليبايعه، ثم قال: يا رسول الله، من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى له، ثم طوبى له، ثم طوبى له. هذا هو الإيمان بالغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن صاحبه له طوبى 3 مرات، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. عباد الله، هذا أول العبادات وأعظمها قدرا وأجلها خطرا وأعظمها كذلك مكانة، توحيد الله والعقيدة الصحيحة. ثم بعد ذلك تأتي أركان الإسلام، بقية أركان الإسلام 5، وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه أسس أركان الإسلام، وهكذا الجهاد في سبيل الله، وهكذا كل عبادة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى مما شرعه الله عز وجل من الأقوال أو من الأفعال أو من الاعتقادات، فإنها داخلة تحت هذه الأركان العظيمة، داخلة تحت أركان الإيمان إن كان في باب الاعتقاد، وداخلة تحت أركان الإسلام إن كان في باب الأعمال. ثم اعلموا رحمكم الله أن من هذه الشريعة جانب آخر غير جانب العبادات، وهو جانب المعاملة بين الناس، جانب المعاملات التي تكون بين الناس، وهذه المعاملات يدخل فيها ما كان في باب البيوع بين الناس من بيع وشراء، ويدخل فيها ما كان في باب الإيجارات، ويدخل فيها ما كان في باب الوكالات، وما كان في باب الشراكات بين المتشاركين، ويدخل فيها كذلك أيضا ما كان في باب هذه المنافع التي فيها عقود ويدخل فيها ما كان في باب الأنكحة من زواج أو خلع أو طلاق أو غير ذلك، كل ذلك لا بد أن يجري على وفق هذه الشريعة، فإن هذه الشريعة ضبطت للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور عباداتهم وفي أمور معاملاتهم، في أمور عباداتهم وفي أمور معاملاتهم. وهكذا أيضا مما يدخل في ذلك ما كان من الحقوق بين الناس، ما كان من الحقوق بين الناس، فإن الحقوق عظيمة متفرعة، فهناك حقوق حق الله عز وجل وهو أعظم الحقوق، ثم حق الوالدين، ثم حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، ثم حق الأبناء، ثم حق الأهل والأقارب وصلة الأرحام، ثم حق الجيران، ثم كذلك أنواع الحقوق، حق اليتيم، حق المسكين، إلى غير ذلك من الحقوق التي ذكرها الله عز وجل وأجمل كثيرا منها في آيات من سورة الإسراء، في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، في 18 حقا من الحقوق التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، حتى سميت تلك الآيات بآيات الحقوق. أيها الناس، أيها الناس، هذه هي الشريعة العظيمة، هذه هي الشريعة العظيمة التي نعتز بها، والتي جعلها الله عز وجل بابا للجنة، ومن أتى الجنة من غير هذا الباب فإنه قد أخطأ طريق الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المسلمين المؤمنين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، يا أمة محمد، هذه هي الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جمعها الله عز وجل في هذه الجمل. قال الله سبحانه وتعالى فيما قيل عنه: إنها أجمع آية في كتاب الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل أمر بالعدل، ويدخل في ذلك كل ما أمر الله عز وجل به من إقامة العدل فيه، وأول ذلك التوحيد، ثم يتبع ذلك ما يتعلق بالحقوق وغيرها. والإحسان شامل للإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى الأقارب، والإحسان إلى الأباعد، والإحسان إلى الحيوانات، والإحسان إلى كذلك أيضا ما أمر الله بالإحسان إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الدين جاء لإراحة الناس، حتى إنه أمر بالإحسان في الذبح، في ذبح الشاة التي تذبحها لتأكل أو تذبحها لنسك من الأنساك، أمر الله عز وجل بالإحسان في ذبحها. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي إعطاء حقوقهم، إعطاء حقوقهم من كافة الحقوق التي يستحقونها. ومن تلك الحقوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وبذل الندى وطلاقة الوجه، والإحسان إلى الأرحام وصلتهم بالقول والفعل. وهكذا أيضا قال الله عز وجل فيما قابل هذه المأمورات: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهى عن الفحشاء، ينهى عن كل فاحشة، وينهى عن المنكر، وهو كل منكر أنكرته الشريعة، فهو يأمر بالمعروف، فالشريعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وينهى عن البغي، وهو التجاوز والتطاول وأخذ ما زاد عن حقك أو التطاول على غيرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليكمل مكارم الأخلاق، كما رواه أحمد رحمه الله في مسنده، وجاء عند غيره من حديث صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. هذا الحديث العظيم قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان هو عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. كانت عائشة تقول: كان خلقه القرآن، كما في مسلم من حديثها: كان خلقه القرآن. زاد الطبراني: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. فهذا هو الخلق العظيم الذي جاء به سيد الأولين والآخرين، والذي أمر به أمته، جاء عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. ومعنى ليتمم مكارم الأخلاق أن العرب قبل الإسلام كان عندها من الأخلاق والصفات الحميدة ما ثبتت في هذه الشريعة وثبتت عليها. كان عندهم الكرم، كان عندهم السخاء، كان عندهم النجدة، كان عندهم كذلك أيضا الحفيظة وعدم الرضا بالظلم ونحو ذلك، كان عندهم من هذه الأخلاق، وكانت عندهم الحشمة في كثير من نعم العرب، وهكذا كانت عندهم من هذه الأخلاق. فما كان من هذه الأخلاق تاما على وجهه أقره الإسلام، وما كان من هذه الأخلاق يحتاج إلى تعديل إما بزيادة وإما بنقصان هذبه الإسلام. فإن مما كان عليه العرب أخلاق بالغوا فيها حتى صاروا فيها إلى التجاوز والبغي. فكان أحدهم إذا أراد أن يأخذ بحقه قتل من قتل صاحبه أو غيره، كما يقول الناس الغريم أو ابن عمه، وهكذا كانوا يتجاوزون في أشياء من هذا. فجاءت الشريعة بضبط هذه الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق الفاضلة التي جاءت بها هذه الشريعة أخلاق عظيمة، الأخلاق الحميدة من أخلاق المسلم في حياته وفي تعامله مع الآخرين، من أعظم هذه الأخلاق كما يقول أهل العلم هو توحيد الله عز وجل وحسن الاعتقاد فيه، ثم يتبع ذلك أن يكون العبد على خلق مع نفسه في إقامة شرع الله، وعلى خلق مع غيره في بذل السلام وفي طلاقة الوجه وفي التواضع، إلى غير ذلك من أنواع الأخلاق الفاضلة. فيا عباد الله، والله إن شريعتنا لكنز عظيم، ولكن هذا الكنز لا يزال عند كثير من الناس مغلقا لم يفتتحوه، وهذا الكنز لم ينتفع به إلا قليل من الناس، أو انتفع كثير من الناس بقليله، وانتفع قليل من الناس بكثيره. فمتى أخذ الإنسان بهذه الشريعة فإنما يغترف من كنوزها ويحظى بالخير فيها، وإن الأخلاق الفاضلة تضبط لك أمر حياتك وأمر معاشك وأمر آخرتك وأمر دينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يدعو من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة ضبطت الأمور كلها في كافة الأنحاء وفي جميع المستويات، ولا يفرط في شيء منها، ولا تزحزح الشريعة عن شيء منها، لا تفصل هذه الشريعة عن أي أمر من الأمور التي يحتاجها الناس في هذه الحياة. ومن فصل الشريعة عن بعضها فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بهذه الشريعة وأن يعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بنا وأخذ بنواصينا ونواصي المسلمين إلى الخير والهدى. اللهم سددنا، اللهم سددنا واهدنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك راهبين، واجعلنا إليك مخبتين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا. اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.